سلسلة فتح المنان من خطب منبر مسجد الرحمن مدينة الجراح الحديدة اليمن.
ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أن العبادة يتوقف فيها على ما جاء بالنص تعلم يا عبد الله كيف تأتي بالعبادة على وجهها. تعلم كيف تذكر الله كما شرع الله كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم كيف تتقرب إلى الله في حدود شرعه وفي حدود سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها فاصلا ما بين موت وحياة. فحمدت الله عز وجل. يرحمك الله.
الأساس بالتذكير بأحكام وفضائل العطاس.
الجزء الثالث
خطبة شيخنا عبد الكريم دولة حفظه الله تعالى ورعاه من مسجد الرحمن بالجراح بتاريخ 15 من شهر الله صفر لعام 1437 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله عودا إلى ذي بدء فيما تقدم معنا من خطبتين ماضيتين حول العطاس وأحكامه وآدابه نكمل إن شاء الله بما تيسر في هذه الخطبة المباركة. فنقول ذكرنا أنه ممن لا يشمتون ستة أصناف: الكافر والذي لم يحمد الله تبارك وتعالى، والذي عطس في صلاته، والذي عطس في خطبة الجمعة، والذي عطس في أماكن لا يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى كالمراحيض وغيرها، والسادس المزكوم الذي عطس عن مرض، عن زكام، عن تحسس، عن غير ذلك مما يتعلق بالجهاز التنفسي فيحدث على إثره هذا العطاس. فالمزكوم لا يشمت، ومعنى لا يشمت أنه لا يقال له الدعاء الوارد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله يرحمك الله. هكذا يقال التشميت بالخطاب، فلا يقول يرحمه الله أو لا يقول الله يرحمه، وإنما يتقيد بهذا اللفظ يقال له يرحمك الله بكاف الخطاب لا يبدل ولا يغير يرحمك الله. ماذا يقول لهؤلاء إذا عطسوا فحمدوا الله عز وجل؟ الكافر تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لليهود عند أن كانوا يتعاطسون عنده فيحمدون الله عز وجل يهديكم الله، فالكافر يقال له يهديكم الله هكذا بكاف الخطاب، وإن كان واحدا لا بأس أن يقال يهديك الله، وهكذا المزكوم يدعى له بالعافية يقال له شفاك الله وعافاك الله، ولا يقال له أشفاك الله لأن أشفاك معناه أهلكك، ويقال له أيضا الله يشفيك، ولا يقال له الله يشفيك بضم الياء لأن يشفيك معناه يهلكك، فأنت تقول للمزكوم أو المريض إذا عطس فأكثر العطاس فحمد الله عز وجل أن تدعو له بالشفاء، تدعو له بالعافية ما يناسب حاله. أما الذي في الصلاة فإنه لا يشمت، لما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما عطس رجل فحمد الله فشمته معاوية، فأخذ الصحابة يسكتونه ينظرون إليه يرمونه بأبصارهم، فقال واثقل أمياه، فأخذوا يضربون على أفخاذهم، قال فعلمت أنهم يصمتونني فصمت. الحديث أي أنه لا يشمت من عطس في الصلاة، وسيأتي معنا مسألته إن شاء الله. جاء في حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجل فقال الحمد لله، فقال له يرحمك الله، فعطس فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل مزكوم. وجاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله فشمته، فعطس الثانية والثالثة، فبعد الثالثة قال شفاك الله، وقال إذا عطس بعد ثلاث فحمد الله فلا تشمتوه، لكن تدعون له بما يناسب حاله بالدعاء بالعافية. أما التشميت الخاص وهو قول السامع للعاطس الذي حمد الله يرحمك الله، فهذا خاص بمن عطس فحمد الله، ولم يقم به مانع من تشميته بهذا الذكر. هل يحمد الله عز وجل العاطس إذا عطس في صلاته؟ نعم، استحب له أن يحمد الله عز وجل فيما يسمع نفسه، أي بينه وبين نفسه، لئلا يشوش على المصلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلين أن يشوش بعضهم على بعض بقراءة أو بأذكار أو بغير ذلك، لا يجهر بعضكم على بعض، كلكم يناجي ربه، فهو يحمد الله عز وجل بينه وبين نفسه. معناه أيها المصلي إذا عطست في صلاتك استحب لك أن تحمد الله عز وجل، لأنه في حديث معاوية ابن الحكم السلمي أن ذلك الصحابي الذي عطس حمد الله عز وجل، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وإنما أنكروا على معاوية أنه شمته، وقد نسخ الكلام في الصلاة فلا يشمت العاطس حتى إذا رد أو سلم على المصلي لا يرد السلام وهو في صلاته، وإنما يكتفي بالإشارة. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مسألة أخرى. عطس رجل عند ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، أو قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل له يرحمك الله أو يرحمنا ويرحمكم الله. فتبين من ذلك أن على العاطس استحبابا إذا عطس أن يحمد الله ولا يغير ولا يبدل ولا يزيد ألفاظا يستحسنها من عنده كالصلاة على رسول الله أو غير ذلك، فإن حمد الله عز وجل على العطاس عبادة توقيفية جاء بها النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا في الزيادة لزاده صلى الله عليه وسلم، ولكن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبادة يتوقف فيها على ما جاء في النص، فلا يزاد فيها لا من باب القول ولا من باب الفعل ولا غير ذلك، وإلا سيكون هذا الاستحسان في مقابل النص الشرعي وهو باطل، لا استحسان مع النص، من استحسن فقد شرع. ولذلك فالزيادة بدعة منكرة مردودة على قائلها، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعلم يا عبد الله كيف تأتي بالعبادة على وجهها، تعلم كيف تذكر الله كما شرع الله كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم كيف تتقرب إلى الله في حدود شرعه وفي حدود سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لست بحاجة إلى أن تزيد مع النصوص أو تستحسن معها أو تجتهد فوق ما جاءت به النصوص، فباب الاجتهاد مسدود مع ما جاءت به النصوص ومتوقف على ما ثبت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا عباد الله احفظوها، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، في العطاس، في التثاؤب، في التجشع، في الأكل بداية وانتهاء، في دخول الخلاء والخروج منه، في دخول المسجد والخروج منه، في أذكار الصلوات ابتداء من تكبيرة الإحرام وانتهاء بالتسليم عن اليمين وعن الشمال. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء أيضا عند أحمد وغيره من حديث سالم بن عبيد الأشجعي رضي الله عنه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وعليك السلام وعلى أمك، إذا عطس أحدكم فليحمد الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه كلام من حيث السند فضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة إسناده صحيح، قال أهل العلم وقول النبي عليه الصلاة والسلام له وعليك السلام وعلى أمك تذكيرا له بأن سلامه وقع منه في غير محله كسلام النبي على أمه فأمه غير موجودة، فتنبيه له بأنه ليس من ذكر العطاس السلام، وإنما إذا عطس العاطس فعليه أن يحمد الله عز وجل استحبابا. هذا هو حكم الحمد بعد العطاس، أنه مستحب، معنى أنه إذا تركه فإنه لا يأثم حتى وإن تعمد، فقد فاته خيرا كثيرا. لكن يخشى عليه أن يكون في نفسه شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك من أمراض القلوب المهلكة، أن تجد في قلبك شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن تدعى إلى تطبيقها وتعليمها وتعلمها والعمل بها. المسألة الثانية فيه، أي في هذا الحديث، قال تكنية له بأمه أنه أمي، أي ما زال على تربية أمه، لم يفطأ شيئا. إذن فالعاطس يقول الحمد لله، يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أجراها الله عز وجل له. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس، ومن مسائل العطاس أيضا أن مما ورد في أن يقوله العاطس بعد عطسه ثلاثة أذكار صحت بها السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الحمد لله ويكتفي بها. وهذا جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. الذكر الثاني أن يقول الحمد لله رب العالمين، فقد جاء عن ابن مسعود موقوفا، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين. الذكر الثالث أن يقول الحمد لله على كل حال، وهذا كما تقدم جاء في حديث ابن عمر أنه قال لذلك الرجل أن يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول أي بعد العطاس الحمد لله على كل حال، فأنت مخير أيها العاطس بين هذه الثلاثة الأذكار. قال الإمام النووي رحمه الله، وقد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا زاد فقال الحمد لله رب العالمين فهو أحسن، فإذا قال الحمد لله على كل حال قال فهو أفضل. أي قل واحدة من هذه الثلاث، إما أن تقل الحمد لله، وإما أن تقل الحمد لله رب العالمين، وإما أن تقل الحمد لله على كل حال، ولا تجمع بين الثلاث، فهذا خلاف السنة أيضا، فالتزم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عطستك فإنك مأجور على موافقة السنة. وكذلك أيضا نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن بطال عن الطبراني أن العلماء استحبوا أن يقول الحمد لله، قال وكلما زاد في الثناء كان أفضل، بشرط أن يكون ذلك مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي العبادة الزيادة في أقوالها وأفعالها في الخير في الثناء هذا أفضل، لكن مشروط بأن يكون زيادتك هذه الزيادة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيحة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تأتي بشيء من عندك وإن كان حسنا، فالحسن ما حسنه الشرع لا ما حسنته الأذواق والآراء والأهواء والعادات والتقاليد. الحسن ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر النووي عن ابن جرير رحمه الله تعالى أيضا اتفاق العلماء على استحباب ذلك وعلى أنه مخير بين هذه الثلاث الألفاظ. يقول أيها شاء، فالأمر في هذه الثلاثة الألفاظ بعد العطسة واسع من فضل الله سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر العلماء علماء العصر الحديث من الأطباء وغيرهم أن العطسة يحصل عندها توقف القلب، ويحصل أيضا من سرعة العطسة أنها تبلغ 100 كيلومتر في الساعة، بحيث أنها قد تتسبب في كسر ضلع من أضلاع العاطس. ومع هذه السرعة الكبيرة للعطسة إذا ظلت العينان مفتوحتان قد تخرج من مخرجيهما، وهذه السرعة الكبيرة لهذه العطسة تحصل في ثانية أو في أجزاء من الثانية، ومع هذه العطسة تتوقف جميع أجهزة الجسم، الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، ثم تعود بعد العطسة إلى استئناف عملها بإرادة الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر العلماء أن هذا الحمد إنما هو على ما حصل من عودة الحياة إلى العاطس مرة أخرى بعد توقف أجهزة الجسم في جسد هذا العاطس، ومنها القلب. انظر، لو توقف القلب في غير هذه العطسة لحصلت نكبة على هذا الإنسان. وأيضا مما ذكره العلماء علماء الطب وغيرهم أنه لو أراد العاطس أن يكتم عطسة مفاجئة فإن هذا الكتم يسبب له ارتداد الدم في الرقبة والرأس مما يؤدي به إلى الوفاة. انظر، لماذا أنت تحمد الله عز وجل بعد عطسته؟ لأنها فاصل ما بين موت وحياة، فحمدت الله عز وجل على استئناف الحياة في لحظة لا تعد ولا تذكر، ثانية أو أجزاء من الثانية يحصل بها نفع عظيم وحياة جديدة لهذا العاطس، فحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. سيأتي معنا إن شاء الله في خطبتنا القادمة إكمالا لما بقي من الأحكام والآداب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أسقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من بغى علينا وعادانا. اللهم انصرنا على من بغى علينا وعادانا. اللهم انصرنا على من بغى علينا وعادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يتفجر ويخرج من الأرض، ومن شر ما يأتي من البحر، ومن شر ما ينزل من الجبل، ومن شر ما يأتي من الأمام، ومن شر ما يأتي من الخلف، ومن شر ما يأتي عن اليمين، ومن شر ما يأتي عن الشمال. اللهم إنا نستودعك دماءنا وأرواحنا وأنفسنا وأعرابنا وأموالنا، ونستودعك اليمن وأهلها بما فيها وبمن فيها، نستودعك ما نحب ومن نحب، فإنها لا تضيع ودائعك، إنك إذا استودعت شيئا حبيبه. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر وأهله في كل مكان، الذين يصدون عن دينك وكتابك وسنة نبيك، ويحاربون دينك وأولياءك وعبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب اليمنيين، اللهم ألف بين قلوب اليمنيين، اللهم اجمع شملهم، اللهم واحد صفهم، اللهم أعلي رايتهم على ما تحب وترضى. اللهم من أراد اليمن وأهلها في أمنها وأمانها واقتصادها بسوء، وأرادها في وحدتها وتمزيق صفها، اللهم اجعل الدائرة عليه، وردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم لا تحقق له غاية ولا ترفع له راية، واجعله عبرة وآية. اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.